القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب. عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، رأينا أنه متى تمكن الداعية من قلوب الخلق بحسن الخلق مكنه الله تبارك وتعالى على الناس وفي الأرض. ولا بد قبل التمكين في الأرض أن يكون هناك تمكين في القلوب. وتسير قصة يوسف عليه السلام سيرا حثيثا في حسن علاقته وإحسانه لإخوته، حتى تصل القصة إلى نهايتها وإلى دعائه الجميل العظيم: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا الدعاء العظيم الذي ختم به يوسف عليه السلام جملة النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه منذ أن كان بين يدي والده، إلى أن انتقل إلى الجب، إلى أن انتقل مع السيارة، إلى أن دخل مصر وبيع رقيقا لعزيز مصر، إلى أن فتنت به امرأة العزيز وتآمرت عليه النسوة، إلى أن أدخل السجن، إلى أن أخرج من السجن بعد براءة واستئناف للحكم السابق، إلى أن جلس على كرسي الملك، إلى أن أتاه إخوته وأذهب الله تعالى ما في قلوب إخوته وما بينه وبين إخوته من نزغات الشيطان، وسجد وخر أبوه وأمه وإخوته سجدا له تعظيما وإجلالا وتكريما. ذكر هذا الدعاء تتمة لهذه النعم التي لا تحصى كثرة. وهنا انتهت القصة، لكن العبرة والعظة من القصة لابد أن تلخص. فملخص هذه القصة ليس هو ملخص عاطفي، ولا هو ملخص من قبيل ملخصات الدراما التي يقصدها الذين يقصون القصص على الناس، لكنه ملخص في غاية الأهمية وفي غاية الدقة. فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ختمت قصة يوسف عليه السلام: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الخاتمة العظيمة لهذه القصة تدلل دلالة واضحة جلية على أن القضية الأساس من كل القصص القرآني هو إقامة التوحيد ونبذ الشرك. إقامة التوحيد ونبذ الشرك لا يتحول هذا عن ذهنك ولا عن خاطرك، أن قضية التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، أن يعظم الله تبارك وتعالى في أمره ونهيه وحكمه فلا يؤتمر إلا بأمره ولا ينتهى إلا عن نهيه ولا يحكم إلا بشريعته، أن قضية التوحيد وأنه لزاما على الناس جميعا أن يوحدوا الله تبارك وتعالى ويطيعوه ويعبدوه كما عبده محمد صلى الله عليه وسلم والذين سبقوه من الأنبياء والرسل، أن هذه القضية هي التي خلق من أجلها الكون وليس البشر فقط. قضية التوحيد هي التي خلق من أجلها الكون، خلقت السماوات بطباقها وخلقت الأرض بفجاجها وخلق الإنس والجن والشيطان والملك وخلق الطير والشجر والحيوان والدواب، خلق ما نرى وما لا نرى من أجل هذه القضية، قضية توحيد الله تبارك وتعالى، لنعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه القضية أريد منك أن تنتبه معي، تحتاج منك إلى يقظة وإلى انتباه، وألا يشوب قضية التوحيد أي لون من ألوان الشرك. يكون المسلم والمؤمن بتوحيد الله تبارك وتعالى متيقظ دائما لأمر التوحيد، وألا يشوب توحيده شرك، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، لأن الأمر خطير والأمر جلل. لماذا؟ لأن الشرك بالله أظلم الظلم، وأن الشرك بالله إذا مات الإنسان عليه لا يغفره الله يوم القيامة، وأن المشرك خالد مخلد في نار جهنم لا خروج له منها البتة، ولا تدخل الجنة نفس مشركة بحال من الأحوال، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. انظر إلى هذه الآية وتدبر معي، وليتلبس بك الخوف من الشرك. يقول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يؤمن بالله وكيف يبقى مشرك؟ هذا هو الخلط الذي أصبح سمة العصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الخلط بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك، بين الشرع والقوانين الوضعية، بين الحق والباطل، بين النور والظلمات. هذا الخلط الذي أدى بأناس كثيرين إلى، نقول ماذا؟ إلى التخبط، إلى التشكك، إلى الإلحاد، إلى الضياع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على توحيده، وحريصا كل الحرص على أصحابه أن لا يشركوا بالله شيئا، ويذكرهم دائما وأبدا بأهمية التوحيد، وأن هي القضية الأساس لكل القضايا، وأن الشرك بالله يصل إلى قلوب الناس كدبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يتسرب الشرك إلى الناس كدبيب النمل لا يشعرون به،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. شوف، الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، يعني يتسرب الشرك إلى قلوب الناس وإلى أقوال الناس وإلى أفعال الناس، كما تتحرك النملة تدب على الأرض لا تسمع لدبيبها صوتا ولا ترى لحركتها شيئا، هي تتحرك والناس في غفلة عنها. كذلك الشرك يتسرب خفية إلى القلوب وإلى الأعمال وإلى الأقوال ويهلك الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله وهم لا يشعرون. لتعلموا أن قضية الشرك قضية خطيرة جدا، وأن الوقوع في الشرك يؤدي بصاحبه إلى العذاب والخسران، وحاش الأنبياء أن يقعوا في الشرك، لكن الله تعالى تهدد الأنبياء جميعا وتهدد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يشرك بالله، كما ذكر في سورة الزمر أنه سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، سأتذكرها بعد قليل. هذه الآية في غاية الخطورة، أن الله تبارك وتعالى حذر نبيه من الشرك، وأنه إن أشرك بالله لا يحبطن عمله ولا يكونن من الخاسرين، وأمره أن يعبده وحده ولا يشرك به شيئا. يقول الله تبارك وتعالى هنا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في حاجة كده في الآيتين لابد أن تلفت انتباهك، أنه مذكور الأكثرية. الأكثرية دائما لا حول ولا قوة إلا بالله تذكر في القرآن الكريم، ويلحق بها عدم العلم، الغفلة، عدم العقل، الهلاك، الخسران، الشرك، الضياع. فانظر إلى هذه الآية: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن لا يكن همك أن تتبع الأكثرية، أو تقول أنا مع الناس، إن أحسن أحسن معهم وإن أساء أسيء معهم، أنا مع الكثرة، أنا مع السواد الأكثر، أنا مع السواد الأعظم. لا، كن على الحق وإن كنت وحدك، كن على الحق وإن كنت وحدك. إياك ثم إياك أن تكون مع كل ناعق، إن صاحوا يمنوا تيمن معهم، وإن صاحوا يسروا تيسر معهم، وإن صاحوا اقعدوا تقعد معهم، لكن كن على الطريق، كن على السبيل، كن على الصراط المستقيم. شوف الخوف على من النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في قضية التوحيد والشرك. يسمع عمر بن الخطاب مرة وهو يتكلم فيحلف بأبيه، سيدنا عمر وهو بيتكلم قال: وأبي، في وسط الكلام وهو يعني مش واخد باله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبهه ويقول: لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وفي رواية أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذا كان لسانك خد على كده، بعض الناس بقول لهم مثلا: لا تحلفوا بالنبي، لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا كذا، أقول والله أنا غصب عني أصل لساني خد على كده، لساني خد على كده. طب ما هو الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعيشون قبل الإسلام في مجتمع جاهلي، وكانوا يحلفون باللات والعزة وبآبائهم وبقبور آبائهم وبأبنائهم وبكذا وبكذا وبكذا، يحلفوا كل شيء، حتى جاء الإسلام فنهاهم عن هذا. وعلى الرغم أن هذا كان أمرا مشاعا بينهم، إلا أنهم توقفوا عنه وانتهوا عنه طاعة لله ورسول. ولو جينا عند كل شيء احنا واخدين عليه وبقى سجية وعادة من عادتنا، وقلنا مش هنقدر نسيبه عشان خاطر ده بقى عادة من عادتنا، يبقى كده هنترك الدين كله. وما نعى القرآن الكريم على شيء تمسك الناس به نعيه وذمه لاتباع العادات والتقاليد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قال بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا، اللي ولفنا عليه العادة، احنا خدنا على كده. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الاتباع إنما يكون للكتاب والسنة. فهؤلاء كان أخذوا وأخذت ألسنتهم على الحلف بآبائهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم قال لا تحلفوا بآبائكم. وقس على هذا بقى اللي يحلف بالكعبة واللي يحلف بالختمة واللي يحلف بالنعمة واللي يحلف بأبوه واللي يحلف بالقبر واللي يحلف بتربة مش عارف جده واللي يحلف بخاله واللي يحلف بالمية الطهرة واللي يحلف بالدم واللي يحلف بالعشرة دول واللي يحلف إلى آخره، حلفانات كثيرة جدا، واللي يحلف بالطلاق. كل هذه حلفانات باطلة، لا يحل لأحد أن يحلف بغير الله. من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. ليه؟ لأن الحلف بغير الله شرك، وإن كان شركا أصغر، إلا أن الحالف إذا قصد بمن يحلف به تعظيما وأنه عنده أعظم من الله فهذا شرك أكبر. كمن يحلفون بالحسين، وكمن يحلفون بالمسيح، وكمن يحلفون بالصليب. لو حلفته بالله يحلف، لكن لو قلت له احلف طب بالحسين، طب احلف كده بالسيدة، طب احلف كده بالبدوي، يقول لك لا ما اقدرش ما اقدرش. فهم يعظمون هذه الأوثان وهذه المعبودات التي تعبد من دون الله، يعظمونها أعظم من الله تبارك وتعالى، فهذا شرك أكبر لا محالة. إذا كان يستهين أن يحلف بالله ولا يستهين أن يحلف بغير الله تعظيما له فإن هذا شرك أكبر. يا أخي الكريم، إياك أن تحلف بغير الله. إذن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يعني خلطوا إيمانهم بشركيات. من ذلك الصحابة كانوا بعض الذين أسلموا حديثا في فتح مكة، ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم ورايحين على غزوة حنين، وهم بيجمعوا الجيش ورايحين على حنين، مروا على شجرة تسمى ذات أنواط. هذه الشجرة كان المشركين يعلقون عليها أسلحتهم من أجل أن تنزل عليها البركة على هذه الأسلحة، فينتصرون إذا دخلوا حربا بهذه الأسلحة، يسمونها ذات أنواط. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، يعني شوف لنا كده شجرة نعلق عليها الأسلحة نستبرك بها كما يتبرك المشركون بمثل هذه الشجرة. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، والذي نفسي بيده، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إذن طلب البركة من شجر أو حجر أو إنسان أو إلى آخره، هذا فيه شرك بالله تبارك وتعالى، وظن أن غير الله ينفع ويضر، وإنما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك النفع ويملك الضر، وغيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل لا أملك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للنبي قول كده، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. حد يقول لك أنا رايح أصلي في الحسين، رايح أصلي في السيدة، رايح أصلي في البدوي، رايح أصلي في الرفاعي، رايح أصلي في الإمام الشافعي عشان أستبارك بالمقام، عشان استبارك بالامام، عشان استبارك بالشباك، يقف على الشباك ويقول له جيت لك يا ام العواجز، يقف على الشباك يقول له حقتي اليك يا ولي الله، يقول له سؤتك على الله، هذا كله شرك بالله، هذا كله خلط للشرك بالتوحيد. فتوحيد الله تبارك وتعالى يلزمك ألا ترجو إلا الله، ولا تطلب إلا من الله، ولا تلجأ إلا لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الطيرة أو الطيرة والتولة من الشرك، إن الطيرة أو الطيرة والتولة من الشرك. ويقول من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا فقد أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني يعلق حاجة في صدره. الأطفال الصغيرين من الممكن تلاقي بعض الناس لما يعمل لهم السبوع ياخدوا 7 حبيات من حب الفول اللي محطوط في صينية السبوع دوت ويحطوها في خيط ويعلقوها برقبته. ايه دي؟ يقول لك دي عشان تمنع عنه الحسد، او يلبسوه الجلابية بالمشقل بيقول لك عشان تمنع عنه الحسد، او يلبسوه جلابية سودة عشان يمنع عنه الحسد، او الشباب لما بيجي يتجوزوا بعض الشباب الجاهل يقول له خلي بالك علشان ما تطربتش ليلة الدخلة البس الملابس الداخلية بالمقلوب عشان تدفع عنك الحسد. هذا كله نوع من أنواع الشرك، هذا كله تعلق القلب بغير الله. الله هو الذي يدفع الحسد، والله هو الذي يدفع الحقد، والله هو الذي يدفع نظرة الشيطان، والله الذي يدفع كل هذا الضرر، فكيف تلجأ لغير الله تبارك وتعالى؟ إذن قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون من هذا الباب. أيضا بناء المساجد على القبور أو رفع القبور عن الأرض، واحد صالح توفي يقوم يدفنوه ويعملوا على قبره يعني مقام وشاهد وقبة إلى آخره، يقول لك ده أصل ده ولي من أولياء الله. ثم يذهب الناس إلى هذه القبور فيطوفون بها ويتمسحون بها ويطلبون الحوائج منها أو عندها ويسجدون أو يصلون عندها، كل هذا زعما منهم أنهم يتقربون إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أنه أهلك من كان قبلنا اتخاذهم قبور الأنبياء والصالحين مساجد، بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، وفي رواية لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ما دخل الشرك على هذه الأمة إلا بسبب تعظيم الصالحين، شركيات. واحد يقول لك لا بس ده راجل صالح وانا والله لا بدعوه ولا بتمسح بالشباك ولا حاجه، بس انا بروح بحس براحه نفسيه لما بروح اصلي هناك، هو ده عين الشرك. فقد نهى الله تبارك وتعالى عن ان تعبده سبحانه وتعالى عند قبر الرجل الصالح، وقد نهى الله تبارك وتعالى وذكر قوم نوح أنهم كانوا يعبدون هذه الأوثان وهذه الأصنام وهؤلاء الصالحين عند قبورهم، يعبدون الله عند قبورهم، فنهاهم الله عن ذلك وبين أن هذا شرك وأرسل إليهم نبيه نوح. قال الله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا. فهؤلاء كانوا رجالا صالحين من قوم نوح، لما ماتوا عتف الناس على قبورهم ولازم الناس قبورهم وصلوا ودعوا هناك عند قبورهم، زعما منهم أن العبادة قرب قبر الرجل الصالح تقربنا من الله تبارك وتعالى. والله ولا قبر نبي، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي وتسلم عليه قصدا، أن تذهب إلى قبره قصدا فتصلي وتسلم عليه، بل قال صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم معروضة علي، أو إن صلاتكم وتسليمكم يبلغني صلى الله عليه وسلم. فالذي يشد الرحال من أجل أن يذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم قد ارتكب مبتدعا ووقع فيما يؤدي إلى ما يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا تشد الرحال إلى القبور، إنما تشد الرحال إلى المساجد، يشد الرحل إلى مسجد الحرام وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسجد الأقصى، أما يشد الرحال إلى القبور أو إلى المساجد التي بنيت على القبور بقصد زيارة القبور والإقامة عندها والاعتكاف عندها، فهذا كله باب من أبواب الشرك. لذا قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كان المشركون يقولون الله خلقنا، الله رزقنا، الله يحيي، الله يميت، الله ينزل المطر، لكن مع هذا كانوا يعبدون الأصنام التي هي رموز وأحجار ترمز للصالحين في أقوامهم زي اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. كل هؤلاء كانوا رجال صالحين في العرب، لكن لما ماتوا عكف الناس على قبورهم وصنعوا لهم تماثيل تخليدا لذكرهم ثم عبدوهم من دون الله وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن الشرك يدخل إلى الناس وإلى قلوب الناس وإلى أعمالهم كدبيب النمل. هناك أعمال شركية كثيرة جدا وأقوال شركية كثيرة جدا، لابد لكل مسلم أن يتنبه، لابد أن يتعلم الشرك وأشكاله كما يتعلم التوحيد وأصنافه. ويقول سيدنا عمر بن الخطاب من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام. اللي ما يعرفش إيه هو الشرك وإيه هي أشكاله وألوانه هيقع في الشرك. اللي ما يعرفش ايه هو الشرك هيقع في الشرك. لابد ان تتعلم التوحيد واصناف التوحيد وتتعلم ايضا الشرك واوصافه واصنافه حتى لا تقع في الشرك وتكون موحدا. ان الشرك في هذه الامة ينفذ اليها كما تنفذ النملة بدبيبها لا تشعر بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في امتي اخفى من دبيب النمل. طيب شوف بقى بعد هذه الآية مباشرة يقول المولى عز وجل قل هذه سبيلي أي التوحيد. وما كان عليه يوسف عليه السلام في طول القصة، الآية دي في قصة يوسف، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه قل يا محمد إن الطريق الذي سلكه يوسف عليه السلام من الصبر والحلم والإحسان والرضا بالمقدور والقيام بالواجب ومعونة الناس والقيام على مصالحهم والصبر في طريق الدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد ومصاحبة الناس على الطاعة إلى آخره، كل هذا يا محمد هو طريقك وهو سبيلك، وعلى رأس كل هذا توحيد الله تبارك وتعالى. لذا قال بعد الآية دي مباشرة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شوف السبيل واحد بس، الحق واحد بس، النور واحد بس، أما الظلمات والشركيات والسبل والضلالات وفرق الضلالة وملل الهوى فكثيرة جدا. فالله تبارك وتعالى حينما ذكر النور ذكره مفردا، وحينما ذكر الظلمة ذكرها مجتمعة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجمع الظلمات وأفرد النور، لأن الحق واحد، لأن الحق واحد والطريق إليه طريق واحد وسبيله واضح ومستقيم. أما الضلال، أما الشرك، أما الظلمات فكثيرة جدا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يوما ثم خط خطا في الأرض، ثم خط على جنبتي هذا الخط خطوطا قصار، ثم أشار إلى الخط المستقيم في المنتصف وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأشار إلى هذه الخطوط القصار قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. سبل الضلالة كثيرة جدا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. كل هذه الفرق نارية كلها في النار إلا واحد، فرقة واحدة فقط هي التي ستكون في الجنة، هي واحدة فقط التي ستنجو. من هي يا رسول الله؟ إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يكون على نفس ما كان عليه رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم من التوحيد الخالص النقي من الشرك ومن الشريعة التامة الخالصة والتي لا يصيبها نقصان ومن السلوك القويم والعبادة المستقيمة فهو الذي أعاناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل النجاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ودي مسؤولية خطيرة جدا، أنه لابد لمن سلك سبيل الحق أن يدعو إليه. دي مسؤولية، مسؤولية على كل من عرف الحق وسار في سبيله. لابد إذا سرت واخترت طريق الحق وسرت فيه لابد أن تدعو غيرك. فالإنسان إما داعي وإما مدعو. لو اكتفيت بصلاح نفسك وسكت عن دعوة غيرك فوجئت بغيرك يدعوك إلى ما هو عليه من ضلال. ابدأوا الناس بدعوتهم إلى الله ورسوله، ابدأوا الناس بدعوتهم إلى التوحيد الخالص، ابدأوا الناس بدعوتهم إلى حسن الخلق، ابدأوا الناس بدعوتهم إلى الكتاب والسنة، ابدأوا الناس بدعوتهم إلى الحق. لا تسكتوا، لا تكتموا حقا، لا تتحرجوا، لا يصيبكم الخجل أن تقولوا نحن مسلمون، أن تقول أنا مسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. شوف سبيلي أدعو على طول، ما فيش حاجة اسمها تبقى في السبيل، تبقى في الطريق وتسكت عن الدعوة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع قال بلغوا عني ولو آية، بلغ بلغ ولو آية، ووالله إنك إن صدقت الله في البلاغ لفتح الله لك قلوب الخلق. إن صدقت الله تعالى في البلاغ لفتح الله لك قلوب الخلق. ابدأ الناس بالخير، ابدأهم بحسن الخلق، ابدأهم بالكلمة الطيبة، ادعوهم إلى الله، ادعوهم إلى فتح القرآن والقراءة فيه، ادعوهم إلى القراءة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوهم للتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قص عليهم قصة حسنة من القرآن أو من السنة، قل لهم آية، قل لهم حديث. لا تسكت، لا تجلس في مجلس أبدا وتترك غيرك يقود المجلس إلى الضلال، إلى الضحك، إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى الكذب، إلى الاحتيال، إلى استحلال المحرمات. لا تجلس في مجلس إلا وتقود هذا المجلس إلى طاعة الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله تبارك وتعالى ولا يصلون فيه على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة وحسرة يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأي مجلس لا يذكر الله تبارك وتعالى فيه ولا يصلى فيه على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هذا مجلس حسرة، مجلس ندامة، مجلس سيحاسب أصحابه يوم القيامة. وقد قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قل هذه سبيلي أدعو لإيه؟ إلى الله. لا تدعو لنفسك، لا تدعو لجماعة، لا تدعو لشخص، لا تدعو لفرقة، لا تدعو لأي مسمى، لتكن دعوتك إلى الله. والدعوة إلى الله يعني الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله لا يكون في نفسك حاجة لما في أيدي الناس حينما تدعو إلى الله، لا تأخذ على ذلك أجرا ولا تنتظر منهم ثناء، لا تنتظر منهم مدحا، بل قل كلمة الحق واجعلها لوجه الله خالصة فستؤثر إن شاء الله تبارك وتعالى فيهم يوما ما، يوما ما ستؤثر. إن الكلمة الطيبة صدقة، والدعوة إلى الله أشرف الوظائف وأفضل الأعمال. أدعو إلى الله على بصير، ما ينفعش تدعو إلى الله وأنت لست على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. لابد أن تدعو إلى الله على بصيرة، ما ينفعش تتكلم عن الله وعن رسول الله وأنت جاهل، وأنت جاهل بالله وبرسوله، وأنت لا تعرف شيئا عن أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أنك تفتري على الله الكذب وتتخبط في دين الله تبارك وتعالى وتدعي على الله وتدعي على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله الله وما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أعظم الذنوب، بل هذا ذنب أعظم من الشرك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله تعالى القول عليه بغير علم أعظم من الشرك بالله، لأن القول على الله بغير علم يؤدي إلى الشرك ويؤدي إلى الكفر ويؤدي إلى الإلحاد ويؤدي إلى الانحلال، هذا أعظم من الشرك. مثلا إذا قال إنسان أن كل الناس مرحومة، إن كل الناس هتخش الجنة، لا فرق بين يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا حزبي ولا شيوعي ولا يعني بوذي ولا 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 إلى آخر، كل الناس هتخش إليه الجنة وده ربنا غفور رحيم ويرحمهم كلهم. هذا قول على الله بغير علم، وهو أعظم عند الله من الشرك بالله. ليه؟ لأن هذا القول سيؤدي بالناس إلى إهمال الدين وإلى إهمال الولاء والبراء وإلى تكذيب الله وتكذيب رسوله، في أن أهل الإيمان فقط هم الذين سيدخلون الجنة، وأهل الشرك والكفر والإلحاد هم الذين سيخلدون في النار. فإذا القول على الله أعظم من الشرك بالله، القول على الله بغير علم أعظم من الشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك لابد للداعية أن يكون معه البصيرة. إيه البصيرة بقى؟ البصيرة هي الوحي، البصيرة هي الكتاب والسنة، البصيرة هي العلم الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، البصيرة هي الحق الواضح الجلي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجد البصيرة إلا في الكتاب والسنة. وقد سمى الله تبارك وتعالى القرآن بصائر للناس، بصائر جمع بصيرة، فالقرآن الكريم وسنة الله عليه وسلم ممتلئ بالبصائر، فكل بصيرة من هذه البصائر هي نبراس ومصباح وشعلة وشمعة في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فلا بد لمن يدعو إلى الله أن يدعو إلى الله على بصيرة، أي بوحي الله، بالوحي الذي أوحاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب أو سنة. أنا ومن اتبعني، خد بالك بقى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الطريق الذي يسلكه صلى الله عليه وسلم هو الطريق إلى الله، وهو السبيل الواضحة الجلية المستقيمة التي تؤدي في النهاية إلى الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى. قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أيضا إلى الله، فإن كنت من أتباعه فادعوا إلى الله، وإن كنت من أتباعي فكن على بصيرة، إن كنت من أتباعي فكن على بصيرة، لأن الإنسان إذا فقد البصيرة تخبط، وكيف لمتخبط وأعمى أن يأخذ بيد غيره إلى الطريق؟ ينفع أعمى يجر آخر حتى يدله على الطريق وهو لا يرى أصلا أمامه؟ كيف ذلك؟ فلا بد لمن كان من أتباع النبي أن يكون على بصيرة، وأن أتباع النبي الذين هم أتباعه هم على بصيرة، هم على بصيرة. فلا يمكن أحد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما يكونش على بصيرة، كل أتباع النبي على بصيرة. وإن كنت تريد أن تكون من أتباع النبي فكن على بصيرة، كن على ثقة، يعني البصيرة الوحي، وهي أيضا الثقة، الثقة في الطريق اللي انت ماشي عليه. اوعى تمشي على هذا الطريق المستقيم ثم ما يكونش عندك ثقة، يكون عندك شك أو تردد أو ريب أو خوف، أبدا. هذا الطريق مشى عليه قبل ذلك آدم عليه السلام، وخطأ عليه نوح، وسار عليه صالح وهود، وسار عليه إبراهيم ولوط، وسار عليه إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وسار عليه يوسف، وسار عليه موسى وعيسى، وسار عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسار عليه أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسار عليه الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين، وسار عليه الدعاة العاملين، وسار عليه أصحاب أهل العلم العاملين، وسار عليه كل الصالحين. هذا سبيل ممتلئ بالثقة، هذا سبيل ممتلئ بالبصيرة، هذا سبيل ممتلئ بالنور. كيف يسير في الطريق الذي صار عليه كل هؤلاء العظماء والأفاضل ويكون عنده شك أو ريب. لا يشك في هذا الطريق أبدا من كان على بصيرة، لا يشك في هذا الطريق أبدا من كان واثقا في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الثقة ليست ثقة عمياء، ليست ثقة عمياء، إنما هي ثقة ببراهين قاطعة. يعني أنا واثق في هذا الطريق، مش مجرد إن أنا يعني عارف إن الطريق ده هو طريق ربنا فقط وإن ده الطريق اللي صار عليه الأنبياء، لا، ده أنا بصير على هذا الطريق وأنا متيقن يقينا كاملا تاما بالبراهين الساطعات التي ساقها الله لي في سماواته وأرضه وساقها لي في القرآن الكريم، أنها سبيل مستقيم وطريق مستقيم، وأنها طريق النجاة وطريق الثقة وطريق الثبات الذي لا شك فيه ولا ريب فيه. والرسل والأنبياء يا إخوتاه أبدا لا يشكون في الله تعالى ولا يشكون في وعد الله، وإن طالت الشدائد وطالت البلايا واشتد الأمر على أتباع الأنبياء فلا بد أن يأتي النصر. وبهذه الآية نختم، وهي قوله تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني ظن أتباع الأنبياء أنهم غير ناجين، أو أن الكافرين ظنوا أن الأنبياء لن يتحقق ما خوفوهم به من نزول العذاب، جاءهم نصرنا. عند ذلك يأتي نصر الله، كلما تشتد الظلمة فلا بد للفجر أن ينبلج، كلما اشتد البلاء فلا بد أن يأتي الفرج. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، أي من أهل الإيمان ومتابعة الأنبياء والرسل، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعوذ بالله من الإجرام وأهله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل هذا السبيل المستقيم والطريق القويم، وأن نكون من أهل الثقة في الله ومن أهل اليقين في نصر الله تعالى وفي تحقق وعده وموعوده سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.